أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما انتهى المصنف حفظه الله من تحقيق الملكية، تعرض إلى بعض المصاديق الغامضة التي وقع فيها كلام بين الأعلام، وهي أمور ثلاثة، وهي ملكية الأعمال وملكية الذمام، ملكية الذمة وملكية ذوي المنافع. فما معنى أن المنافع تملك؟ وما معنى أن العمل يملك؟ وما معنى أن الذم ملكت ما في ذمتك؟ فنحتاج إلى بحث هذه المصاديق الثلاثة. والبحث الأول في ملكية الأعمال، وقد ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه تبعا لأستاذه السيد الخوئي أنه ملكية الإنسان لعمله ليست ملكية اعتبارية كملكية الأمور المنفصلة عن كملكيته للمحاز، بل أن ملكيته لأعماله ملكية حقيقية، وليس محل البحث أن الخياط إذا عمل وخاطأ الثوب فكيف يملك الثوب. بحثنا ليس في ملكية أثر العمل وهو الخياطة، فإن أثر العمل وهو الخياطة هو الثوب، والثوب منفصل، شنو؟ منفصل عن الإنسان. بحثنا في نفس العمل، نفس تحريك العضلات، نفس ما يسمى بالفعل الخياطة، بفعل الكنس، تحريك يديه ماسكا لشنو؟ ماسكا للمكنسة. وليس البحث الآن في نتيجة الأعمال كالسرير المصنوع، وإلا الأمر منفصل. بحثنا مو في الملكية المنفصلة، في نفس أفعاله، في نفس فعله، في نفس عمله. كأن أفت كما يقال في باب الإجارة، الإجارة في باب الأعمال، استأجرت العاملة لكي يخيط. نفس الخياطة هي عقد الإجارة على الخياطة، مو على الثوب المخاط. الثوب المخاط يباع، مو إجارة على الثوب، ما يصير إجارة على عيان، إجارة على على الأعمال. إذن العمل شأن من شؤون الإنسان، فعله وفعله قائم به، وليس إلا هو تعبير عن حركاته وسكناته. ومن هنا ملكية الإنسان لعمله هي من باب الملكية التكوينية، وهي فعله الاختياري الصادر منه. فإذا الإنسان مالك لأعمال بأي ملكية سيدنا؟ بالملكية الحقيقية التكوينية، بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بمشيئته وإرادته يحرك يديه، يرفع يديه، كما أن أي فعل يصدر مني تحت سلطنة التكوينية. الله أوجدني بالاختيار، مو مجبر، أوجدنا بالاختيار وعندنا إرادة، وأي فعل يصدر منا مع الإرادة، وهذه الإرادة تكوينية. فالعقلاء أو نحن نعبر أنك مالك لعملك، هذه ملكية تكوينية، ملكية حقيقية، يعني إرادته سلطنته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذه حقيقة ملكية الأعمال. وعبر عنها بالملكية الذاتية، سيدنا الخوئي عبر عنها بالملكية الذاتية في أول كتاب البيع، ولعل قرأنا عبارته سابقا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تترتب على الملكية التكوينية الحقيقية وهي السلطنة والإرادة والمشيئة ملكية أخرى، وهي ما يسمى أنه أولى بأعماله من غيره. هذه الأولوية لعمله، هذا عملي أولى بي ومنسوب لي من غيري، في قبال مثلا ما يقال بأن العبد وما يملك لمولاه، فعمل العبد عمل مولاه، آلة لمولاه، وأن جارحة العبد مثلا جارحة المولى. فهنا في طول السلطنة التكوينية عندنا أمر وملكية أخرى، وهو كون الإنسان أولى بأعماله من غيره. هذه الملكية بهذا المعنى هل هي ملكية تكوينية له الأولوية، أو ملكية اعتبارية، أو ليست لا هي اعتبارية ولا تكوينية؟ إذن يترتب على السلطنة والمشيئة الأولوية، يقال هذا فعلك عملك أنت أولى به من غيره، فعلك صادر منك، هذه الأولوية المنسوبة للفاعل. هل هي أمر هل أمر حقيقي أو أمر اعتباري أو لا هي حقيقية ولا اعتباري؟ بعضهم يقول هذه أولوية اعتبارية، أي أن العقلاء لما رأوا الملكية التكوينية في العمل قالوا نعتبر الأولوية أولوية العمل لفاعله ولمالكه التكويني. خب ما عندنا في الخارج شنو أولوية؟ اللي عندنا في الخارج شنو؟ العمل، تحريك العضلات، الفعل، الفعل الخارجي. وأما الأولوية التي تترتب على الملكية التكوينية، هذه ملكية اعتبارية، نسمي أولوية بمعنى الملكية الاعتبارية. ولكن السيد الشهيد يقول هذه الملكية صحيح ليست حقيقية، إذا حقيقة ما في شيء يسمونها أولوية في الخارج، ولكن أيضا هي ليست اعتبارية باعتبار معتبر، وإنما هذه ملكية راجعة إلى حكم العقل العملي. فإن العقل يقول أن هذا الفعل أولى بصاحبه من غيره، وهذا حكم عقلي مرتبط بأمر عملي، يعني مرتبط بالأفعال مو مرتبط بعالم الواقعيات، يعني مو أمر نظري اجتماع النقيض المحال، هذا مرتبط بشنو؟ بفعل، يعني مترتب على فعل. فما هو الفرق شيخ إبراهيم بين الاعتباري وبين حكم العقل العملي؟ لا هو حقيقي مو حقيقي. يقول هو المصنف يقول مو حقيقي. المصنف يرى أنه في الفلسفة في الأصول يرى أنه يرى أن ديك في حق الطاعة بس يرى حق يرى أن مدركات العقل العملي خلافا للفلاسفة في الأصول يرى أنها تكشف عن أمور واقعية. هنا ما يعبر عنها يقول مو حقيقي. كيف نجمع بين كلماته؟ واضح ما صار؟ خلنا نقرا العباره. الان بين قال صفحه 44 وعدنا منذ البدء. هو وعدك بعد خلاص. اذا وعد يفي بالوعد. وين كان الوعد الابتدائي على رأي المشهور؟ لا يجب الوفاء به. الوعد الابتدائي على رأي المشهور خلافا للسيد السيستاني يحتاط وجوبا بعدم خلف الوعد. واضح. ووعدنا منذ البدء أن ندرج في بحثنا عن الملكية البحث عن مصادق من الملكية قد يكتنفها شيء من الغموض كملكية الأعمال وملكية الذمم وملكية المنافع. أما الأعمال فقد أفاد، هاي كلها بحث السيد الشهيد الآن، فقد أفاد أستاذنا الشهيد رحمه الله أن مالكية الإنسان لعمله ليس بمعنى الملكية الاعتبارية التي جعلت بلحاظ الأموال المنفصل عن، مو مثل ملكية المحاص. نعم الإنسان مالك لأعماله بملكية شنو؟ حق فعله بعد حقيقية بمعنى قدرته وسلطنته التكوينية عليها بحيث إن شاء فعل. يقولون وإن لم يشأ لم يفعل، وإن شاء ترك هذه مسامحة، الترك محتاج لمشيئة، وإن لم يشأ لم يفعل. وترتبت على هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وترتبت على هذه الملكية التكوينية ملكية أخرى بمنطق، أي منطق؟ العقل العملي، يعني من مدركات من حكم العقل العملي، وهي أيضا حقيقية بس مو تكوينية. سيأتي بعين فرق بين الحقيقية والتكوينية. يعني أنا كان غرضي بيان مطلب سيأتي إن شاء الله. يعني مو أمر تكويني خارجي. أنا قلت في الدرس ليست أمر تكويني خارجي. أنا قصد من حقيقية كنت، يعني ليست أمرا تكويني خارجي، ليس كملكية الأعمال. ملكية الأعمال ملكيتك تكوينية خارجية. أما ملكية بمعنى الأولوية ليست ملكية تكوينية، وإن كانت ملكية حقيقية، لأن سنأتي نبين أن الحقيقية عام من الخارجية. الحقيقية عام من الخارجية. أحسنت مبنى. قال وهي أيضا حقيقية وليست جعلية واعتبارية. ما هي هذه الملكية الأخرى؟ وترتبت على هذه الملكية التكوينية ملكية أخرى بمنطق العقل العملي. إذا وش هالملكية؟ وهي كون الإنسان أولى بأعماله من غيره. فالملكية بهذا المعنى لا هي أمر اعتباري وجعلي كما في ملكية الأموال المنفصلة عن الإنسان، ولا هي أمر تكويني خارجي. في الخارج ما عندنا إلا سلطنة على العمل، الأولوية ما في في الخارج أولوية. ولا هي أمر تكويني خارجي كما في المعنى الأول لملكية الأعمال، وإنما هي أمر شنو نقراها؟ خلقي. وراجع إلى حكم العقل العملي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود الخارجي، فعندنا أمور واقعية وليست هي خارجية، مثلا اجتماع النقيضين محال، ليس أمرا في الخارج ولكنه أمر واقعي. استحالة التسلسل، استحالة اجتماع النقيضين وغيرها أمور واقعية وليست أمور شنو؟
خارجية.
وكل الأمور الانتزاعية هكذا الانتزاعات، ولهذا فرقنا بين الانتزاعيات والاعتباريات. الانتزاعي أمر حقيقي وليس باعتبار معتبر، ولكن الانتزاعي لا خارجية له، إذ الخارجي إنما هو منشأ الانتزاع. فالفوقية للسقف هل هي معتباري؟ هل هي معتباري؟ الفوقية للسقف لا، ليس أمر اعتباري، بل هو عبارة عن أمر انتزاعي له منشأ الانتزاع. ومقامنا من هذا القبيل، عندنا منشأ انتزاع وعندنا أمر انتزاعي. منشأ الانتزاع الملكية التكوينية الخارجية للأفعال، هنا متى ما كان عندنا ملكية تكوينية خارجية ترتبت عليها ما يسمى ننتزع أن الأولوية، فالأولوية مثل الفوقية، كأولوية وجود العلة على وجود الأولوية. الأولوية يقال له أيهما أولى، وجود العلة والمعلول؟ العلة. هذه الاعتبارية احنا اعتبرناها لو هي عبارة عليها منشأ واقعي. أحسن، إذن الأولوية أمر انتزاعي يترتب على منشأ الانتزاع، والأمور الانتزاعية يدركها العقل. غايته أنه إذا كانت في أمور نظرية هذا عقل نظري، وإن كانت في أمور مرتبطة بالفعل، إذا منشأ الانتزاع مرتبط بالفعل تسمى إدراكات للعقل العملي. والعقل النظري والعقل العملي يدرك انتزاعيات نظرية وانتزاعيات عملية. ولهذا باب الملازمات يقول السيد الشهير ما موجود في الخارج ملازمة، عندك علة ومعلول، ننتزع أنه متى ما وجدت العلة وجد المعلول، ثم هم ننتزع أنه إذا انعدمت العلة انعدم المعلول. هذه كلها مرتبطة بأي حكم؟ بحكم العقل النظري. فالانتزاعيات إدراكات عقلية نظرية أو عملية حسب منشأ الانتزاع طبعا إن شاء الله. فهي أمر حقيقي واقعي، وإن لم تكن تكويني خارجي. هذا المطلب الدوم. المطلب السفوم يعني الثالث، أولوية الإنسان. بعد تفرس شيء تحليلي، سيد الشهر عقله عقل تحليلي، لو كتب في المعاملات جيدا، للأسف ما في عندك أبحاث الفقهية فقط اللي مطبوعة، يعني فقط في الطهارة وكتب عميقة انصافا بحوث في شرح العروة، للأسف لو بحث البيع، بحث الإجارة، بحث المضاربة، وهو عقله أقرب لهي العقل التحليل المعاملات أكثر من العبادات. نعم بحث في اقتصادنا وكذا، لكن لو كان في بحث فقهي خاص بالمعنى الأخص لي كان البحث حتى في الاقتصاد هنا يكون أعمق وأعمق وأعمق. طبيعة البحث إذا كان المخاطب بها نعم المجتمع العام، غير إذا كان مخاطب بها الطلبة والتدقيقات داخل الحوزة كبحث خارج مثلا. المهم، أولوية الإنسان بلحاظ العمل، تارة نتكلم وننسبها إلى الفعل والترك، وتارة ننسبها إلى التصرف الوضعي، التصرف الاعتباري. بيان ذلك، قلنا أن الإنسان أولى بعمله، هذه الأولوية تارة ننسبها إلى الفعل الحسي الخارجي وهو أن يفعل ويترك. أولوية الإنسان بفعله عملا وتركا، هذا تصرف حسي خارجي. وعندنا أولوية الإنسان بعمله في إطار المعاملة والتصرف الاعتباري الوضعي، أولى بفعله وتركه في باب الإجارة يا شيخنا. فإذا الفعل الذي ثبتت الأولوية إلى الإنسان تارة يكون في إطار التصرف الخارجي الفعل والترك الحسي، وتارة يكون بلحاظ التصرف الاعتبار. ويقول السيد الشهيد الأول يكفيه ما ذكرنا، بل هو عما ذكرنا، أولوية الإنسان لفعله من حيث الفعل والترك، من حيث التصرف الحسي الخارجي، وهذا يكفي في حكم العقل العملي كما بينا، ولا نحتاج إلى جعل. نحتاج إلى جعل واعتبار؟ لا. نعم الثاني، وهو أولوية الإنسان بلحاظ التصرف الوضعي في أعماله كما في باب الإيجار، يحتاج إلى وجود جعل لقانون الإجارة حتى نقول هو أولى بلحاظ التصرف الوضعي. إذن الثاني يحتاج إلى اعتبار، اعتبار لماذا؟ للصغرى، وهو أصل القانون، أصل التصرف الوضعي، حتى نقول أنت أولى بعملك بالتصرف الوضعي كالإجارة، فرع أنه يوجد قانون يسمى قانون الإجارة. قانون الإجارة هذا اعتبار، اعتبار عقلاء عقلائي. فنحتاج إلى صغرى مجعولة، عندنا كبرى، الكبرى الكبرى ما هي؟ أولوية الإنسان بلحاظ التصرف الوضعي، صحيح. طب الصغرى أن أولويته على التصرف الوضعي اللي هو إجارة، اللي هو مثلا صلح، الذي هو مزارعة، نحتاج إلى اعتبار للقانون كي يثبت لنا الصغرى. فإذا تمت، إذا جاءت الصغرى حكم العقل العملي بانطباق الكبرى على الصغرى. وين تريد تودين؟ ويريد يوديك لمكان. ليش يقولك هالمقدمات؟ يريد ياخذ بيدك نقطة إلى نقطة حتى يوصلك إلى مسائل مشكلة، ويجيك من فوق شوي 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 شوي، بيدخلك إلى وين؟ إلى مطلب، محل عركة بين الأعلام. هذه النقطة كان ثالثة. قال وأولوية الإنسان بعمله تارة تكون بلحاظ الفعل والترك، وأخرى بلحاظ التصرف الوضعي في أعماله كما في الإيجار، والأول يكفيه حكم العقل العملي بلا حاجة إلى أي جعل، والثاني بحاجة إلى صغرى مجعولة وهي جعل أصل ذاك التصرف الوضعي كجعل قانون الإيجار. عندنا كبرى كلية، أولوية الإنسان بعمل في التصرف الوضعي، ثم نقول الإيجار تصرف وضعي، فنقول له أولوية على الإيجار، فنشكل لنا كبرى وصغرى. فإذا تم الجعل صغرويا طبقت عليها الكبرى المعلومة. الكبرى المعلومة الأولوية الإنسان بعمله بلحاظ التصرف الوضعي المعلومة بالعقل العملي وهو أولوية الإنسان بعمله، فكان له هذا التصرف لا لغيره. النقطة الرابعة، أنتم تقولون أن الإنسان أولى بعمله من غيره، من قصدكم من غيره؟ قصدكم من جميع الموجودات حتى الله سبحانه وتعالى، أو أولوية من غيره بلحاظ سائر الناس؟ أتفصلتم مشركين شوية، يقول أولوية من غيره، من غير من، يعني من غيره. يقول مقصودنا أن الإنسان أولى بأعماله في مقابل سائر الناس، وليست أولوية في مقابل الله تعالى. واضح، لأنه كل ما يملكه الإنسان من الجوارح والأفعال كله إنما هي من شنو؟ منح الله سبحانه وتعالى وعطايا الله سبحانه وتعالى. فلا ندرك أن لنا ملكية تكوينية في قبال الملكية الحقيقية، لأن معنى الملكية التكوينية، التفت للمطلب فلسفيا، لأن معنى الملكية التكوينية للعمال السلطنة، وسلطنتي ليست سلطنة مستقلة عن الله، سلطنتي وقدرتي بإقدار من الله، بإعطاء من الله، بإفاضة من الله، بإذن من الله. وإلا لو الله سبحانه وتعالى لم يقدرني ولم يعطيني هذه الإرادة حدوثا وبقاء، ما استطعت أن أأتي بالعمل، فقدرتي في طول قدرة الله إن كانت لي قدرة بالمعنى العرفي، وسلطنتي في سلطنة الله، إذن قطعا لا معنى لأن يقال القدرة التكوينية في قبال القدرة الإلهية سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الملكية التكوينية منشأ الانتزاع الأولوية، هي منشأ الانتزاع ضيق، لا يثبت لنا ملكية في قبال ملكية الله سبحانه وتعالى، فلن تكون الأولوية في قبال أولوية الله سبحانه. تفت المطلب إن شاء الله. وأيضا يترتب على هذا أن أولوية الإنسان بعمله ليست في مقابل أنه يمنع عن بعض الأعمال. إذ قد يقول واحد شخص، إذا الإنسان له أولوية بحكم العقل العملي، لماذا يمنع من المرأة تمنع من الرقص أمام الأجنبي، والإنسان يمنع من الكلام بالكذب، ليش تمنعه مع أن الإنسان له أولوية على عمله؟ أقول لا، ليس مقصودنا أولوية الإنسان على عمله بلحاظ أنه لا يمنع من بعض الأعمال التي يمنعها المولى الحقيقي الذي أعطى العمل والقدرة على الفعل، هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى واجب الطاعة الذي أقدر الإنسان على العمل، له أن يمنعك أن تصرف قدرتك في بعض الأعمال. والعقل العملي، العقل العملي لا ينتزع من السلطنة السلطنة المطلقة حتى في قبال من جعل لك السلطنة. الأولوية منتزعة من حكم العقل العملي، أو هي حكم العقل العملي، وحكم العقل العملي لا يثبت لك الأولوية المطلقة حتى في قبال من أعطاك منشأ الانتزاع وهي السلطنة. فإذا لا أولوية للإنسان بلحاظ منع العقل العملي في بعض الأعمال، فكذب الإنسان وإن كان مملوكا للإنسان لكنه ممنوع عليه بحكم العقل العملي، لأن منشأ الانتزاع ضيق المضيق ضيق. خلنا نقرأ المقدار. وأولوية الإنسان بأعماله إنما هي أولوية في مقابل سائر الناس، وليست أولوية في مقابل الله تعالى، ولا هي مقابل منع العقل العملي عن بعض الأعمال ككذب الإنسان. فكذب الإنسان مثلا مملوك للإنسان، بمعنى أنه أولى بالاستفادة منه من غيره، لكنه ممنوع عليه بحكم العقل العملي. ليش؟ أنه من أعطاك السلطنة معك منعك، كما أن الله تعالى له أن يمنعه من عمل ما، والله تعالى مالك لمخلوقاته، بمعنى أنه هو الذي خلقهم وكونهم بقدرته، وهذا يقابل القدرة والسلطنة الثابتة للإنسان على عمله. هذه النقطة كام؟ رابعة. النقطة الخامسة، يترتب على أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكونه بقدرته يثبت له حق المولوية. وقد بحثنا في الحلقة الثالثة مفصلا ما هو ملاك حق المولوية، هل شكر المنعم الإنعام، هل هو الخلق والتكوين، هل هي الرازقية، ذكرنا مناشئ، هل هي الملكية. وقلنا أن ظاهر عبارات السيد الشهيد في التقريرات أن الملاك هو الخالقية، حتى لو ما أعطاك، لأنه بس خلق أعطاك يعني الوجود، أصل الوجود، حتى لو ما رزقك خلاص مقتضى أنه خالق، لا خالق مكون، فله حق المولوي عليه. والملكية ليست إلا هي عبارة عن أمر منتزع من الخالقية، فإنه إذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان صار مالكا له، فالملكية متأخرة رتبة عن الخالقية. ولهذا يقول مو مناط شكر المنعم، شكر المنعم هو يستشكل في شكر المنعم، مر علينا حسكر في الحلقة الثالثة. ومن هنا شوف عبارته، والله تعالى مالك، وش قصكم مالك؟ رجعها إلى منشأها، بمعنى أنه هو الذي خلقهم وكونهم بقدرته، ويترتب على هذا أنه خلقهم وكونهم، ما هذا حق المولوية. إذن العقل يدرك، شاء الله يدرك، أن المولى أن الله له حق المولوية. أي لماذا له حق المولوية؟ لأنه الخالق والمكون، والذي قد نعبر عنه بتعبير الملكة كالملكية، عنوان مشير أو منتزع من الخالقية والتكوين، لأنه شيء في قبال الخالقية والتكوين. ولا نريد أن ندخل الآن في حق المولوية وأن العقل يدرك ذلك ما هو مناط إدراكه. فقد بحثنا شطرا من في الأصول، والتدقيق يحتاج إلى بحث علم الكلام، إلى علم المعرفة، إلى علم الفلسفة. ما هو ملاك حق؟ هل الله له حق الطاعة، له حق المولوية أو لا؟ هل يدرك العقل ذلك أو لا؟ وهل هذا مدرك نظري أو مدرك عملي؟ حق المولوية مرجعه إلى إدراك العقل النظري أو إلى إدراك العقل العملي. وإذا رجعنا إلى إدراك العقل العملي يأتيك بحث التحسين والتقبيح، العقليين أو العقلائيين، ويأتي النزاع بين الفلاسفة ومشهور المتكلمين والأصوليين. هذه أبحاث جليلة في نفسها، ولكنها خارجة عن بحثنا في فقه العقول. نعم، وإلا بالخاطر أن نبحثها ونبحثها. هذا النقطة خامسة. أحلى قلت فيني خليك على كيفك ما نخلص. يقول الشيخ أبو رحمة خليك على كيفك ما نخلص. كان عندنا أستاذ أستاذ يدرس فجأة مطلب ويريد يدخل فيه، وهذا مطلب مهم، هذا مطلب مهم، وإن كان خارج يبي واحد يقول إيه دخلوا فيه، يريد واحد يقول إيه يلا دخلوا فيه، ما حد قال يبي فاقت واحد أسوأ، ما حد قال. إحنا ساكتين ندري أن اللي قلنا دخل فيه ما نخلص، هذا ساكتين، هذا مطلب مهم، ما نوقع ما نوقع، يحتاج تنقيح وكذا، ساكتين. هز الرأس بعد عرف نواصل إن شاء الله في البحث نواصل. النقطة الخامسة أو السادسة، وصلنا سيد عندك النقاط. النقطة السادسة، حق المولوية له مظاهر، من مظاهره حق الطاعة. يعني حق المولوية ما يساوق فقط حق الطاعة، صار حق الطاعة من مظاهر حق المولوية. اللي يقرأ العبارة فكرة عبارات أدبية، اللي يقرأ الكتاب أو يقرأ كلام أول ما يقرأ يفكر عبارة أدبية، يعني مثل محاضرات أدبية وأسلوب خطابي. لا، هو عنده قدرة أن يطرح المطالب العلمية بهذه الأسلوب. أنا الآن حولته إلى أسلوب علمي، لكن أنا كلامي الآن في الدرس شرح النقاط الخامس أسلوب، هو أسلوب أدبي. إذا تقرأ المطلب قاعد وش قاعد يقول؟ أسلوب أدبي، مو معهود يمكن في الحوزة، طريقة الحوزة. ولهذا بعضهم يعتقد أنه مثلا أبحاث السيد مثل جريدة أسئلة، يعني هو يرى أنه الطريقة اللي نوصفها طريقة كفاية وطريقة عبائر مغلقة، يعني مثلا المستمسك يرى أنه أولوية الإنسان بأعماله ولو ست أولوية، يكون أشبه هذا بالخطابة، بحث خطابي صار. لا، هو يتضمن أبحاث دقيقة علمية، ولكن سبكها سبك نوع ما أدبي. قال وهذا الحق له مظاهر أربعة، يأتي البحث في الأمور الأربعة أو المظاهر الأربعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.